الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصفحات المشرقة في كتاب الله عز وجل هي ما تحدثت عن الصناعة التي يحتاج إليها الإنسان، وقد علم الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بعض الصناعات التي تنفعهم وتنفع البشرية أجمعين، وعلمناه صنعة لابوس. وكذلك الله سبحانه وتعالى علم الإنسان أن يقوم بإنشاء تلك السفن وتلك يعني كما يقال العمارات في داخل البحر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. السفينة في الحقيقة هي كأنها عمارة تسبح في البحر، ووصل الإنسان إلى درجة اليوم أن جعل ناطحات سحاب في وسط هذا البحر تدخل في تلك السفن التي تعد بعضها كأنها مدينة من حجمها الكبير وبمرافقها المتعددة. السفينة وسيلة قديمة جدا، وأهل الكويت استخدموا السفينة من أجل أن يحققوا مجموعة من الأمور المعيشية. استخدموها في نقل المياه، واستخدموها في صيد الأسماك، واستخدموها في البحث عن اللؤلؤ، واستخدموها في التجارة ذهابا وإيابا، واستخدموها أيضا كسلاح عسكري يصدون به العدوان. وقد ملئ تاريخ الكويت بالأحداث التي دلت على أن السفينة تعتبر شيئا هاما وركيزة كبيرة في تاريخ الكويت. السفينة ليست نوعا واحدا عند أهل الكويت، فالله سبحانه وتعالى ألهم الصناع في الكويت لكي يعملوا السفن المتعددة، فهناك بعض السفن الكبرى، وهناك بعض السفن الصغرى، وهناك ما كان سبب صناعته من أجل أن تكون لوضع الماء، يذهبون بها إلى شط العرب فيملؤون المياه ثم يأتون إلى الكويت، ما بين توزيع أو ما بين بيع بسعر رمزي. وهذه في الحقيقة استخدمها الكويتيون بسبب أن الماء يعتبر عملة نادرة وشحيحة في الكويت. واليوم بحمد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أبدلنا بعد ذلك الحال إلى حال عظيم يحتاج منا إلى حمد وشكر. وكذلك هناك في سفن قد خصصت للتجارة، فقد حملت سفن الكويت الأخشاب والبضائع سواء من الهند أو من قبلها من البلدان أو من بعض الدول المجاورة لكي يقوم التجار ببيعها على الناس. فسبحان الله، الكويت تعتبر أرض قاحلة ما فيها شيء، لا كلى ولا نبت إلا ما رحم الله عز وجل، ولكن الله عز وجل جعل فيها من الخيرات الشيء الكثير، فكان التجار ينقلون تلك البضائع وتلك النعم من تلك الدول إلى الكويت. وكذلك هناك سفن قد خصصت من أجل يعني الصيد البحري، وهذه تعتبر من الأرزاق العظيمة لأهل الكويت. ولعلنا نذكر بعض الأمور العظام التي حصلت في الكويت، وكان يعني تلك السفن بمثابة الخير لأهل الكويت ومن جاورهم من البلدان أو مما نزح إليهم من الناس بسبب قلة الأطعمة وبسبب الحاجة. وأهل الكويت عندما صنعوا السفن كانت صناعتهم لهذه السفن صناعة متقنة. قد مر على الكويت مجموعة من رجال يسمون الرحالة، جاء رحالة دنماركي، وجاء رحالة أمريكي، وجاء الرحالة البريطاني، وآخرهم كان الذي يعتبر من المعتمد عند يعني الدولة البريطانية وهو ديكسون. وجاءت المذكرات الكثيرة التي تكلمت عن السفينة في الكويت، كانوا يقولون إن سفن الكويت صناعة من أجود السفن على الإطلاق، وأن السفينة الكويتية إذا قيست بمواصفاتها وشكلها وقوتها وإتقانها بباقي الدول المجاورة تكون السفينة الكويتية قد احتلت المركز الأول بحمد الله عز وجل. وذلك دلالة على أن الصناع في الكويت كانوا مهارة وكانوا يتقنون الأعمال إتقانا كثيرا. وهذا ترى مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحديث الرحالة الدنماركي أو الأمريكي أو البريطاني أو غيره عن قضية السفن في الكويت، ما كانت السفن وليدة عهد، أي أنها كانت نشأتها قريبة في تاريخ الكويت، لا أبدا، بل كانت النشأة بعيدة. تكلم بعضهم أنها من قرابة 1800 ويعني منتصف القرن السابع عشر، وهذا دلالة على أن الكويت فيها كما يقال هذه المهنة قديمة، وكان الصناع يصنعون السفن من عهد بعيد. وهذا اندلف إنما يدل على أن أهل الكويت إنما يمتهنون مهنة صناعة السفن امتهانا قديما، ويقومون فيها يعني كما يقال منذ سنوات طوال. واكتشاف السفن وبناء السفن إنما انبنى على الحاجة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للاكتشاف والابتكار والصناعات. كذلك الأسطول البحري في الكويت بلغ في زمن من الأزمان أنه بلغ ابتداء إلى 800 يعني سفينة، وكانت هذه 800 سفينة في عهد يعني الأمير الراحل الشيخ سالم الصباح رحمة الله تعالى عليه، وكان عدد السفن قرابة 800 سفينة. وفي عهد الشيخ مبارك وكان وصل عدد السفن قرابة 1200 سفينة، ثم زادت أعداد السفن بعد ذلك. فما قاله مثلا الرحالة الدنماركي إن في سنة 1765 كانت السفن موجودة على الساحل الكويتي، والرحالة البريطاني اللي قال إن في سنة 1862 كان يوجد يعني أيضا سفن منتشرة، وما ذكره من جاء بعدهم أن عدد السفن كانت في الحقيقة مهولة يعني في الكويت، نقول هذا بحمد الله عز وجل ومن فضله أن أهل الكويت كانوا يقومون بعمليات متقنة في قضية السفن، وأنهم كانوا يواكبون يعني أن الحاجة حتى يتجاوزون ضيق المعيشة ويتجاوزون الشدة والقسوة التي كانت تعيش فيها أرض الكويت، إذ كانت لا آبار للمياه ولم تكن أرض زراعة ولا غير ذلك، ولم يستخرج النفط بعد. كان دفع الأسر الكويتية بأبنائها لكي يدخلوا البحر، فيوجد هناك النوخذة الذي هو يعتبر قائد السفينة، ويوجد هناك يعني العاملون في داخل السفينة إن كان تباب أو إن كان السيب أو كان المجدمي أو كان غيرهم، كل واحد له تخصص في داخل السفينة، كل واحد على حسب مكانه في السفينة وعمله له كروة وله نصيب وله أجر على حسب ما يقوم فيه. بل حتى الأطفال بقرابة السن العاشرة والحادي عشر وأكبر بقليل كانوا يصعدون السفينة ويأخذون أجرة الخدمة ليعني العاملين في هذه السفينة، وما كان العمل فيه عيب، وكان الواحد من أهل الكويت يتحمل مشاق الأعمال وهو صغير، ولكن في النهاية يريد أن يصرف على نفسه وأن يغني أهله وأن يسد حاجتهم وأن يسد دين أبوه ولو كان هذا العمل شاق. وكان بعض الرحلات كما نعرف أنها إن إذا قصرت كانت شهرا واحدا، يعني يذهبون لشهر ويرجعون، ولكن قد تمتد أحيانا الرحلة إلى 4 أشهر بل إلى 6 أشهر، وتعرفون المشاق التي تكون في داخل البحر. الحياة جعلها الله عز وجل كدا وكدحا ونصبا وتعبا، ولكن في النهاية لابد على الإنسان أن يعمل وأن يجابه هذه الحياة ومشاكلها، وأن يتخلص باللجوء إلى العمل، فإن الله يحب العاملين، وأن يستغني الإنسان عن سؤال الناس، وإن الله عز وجل ذو فضل عظيم. أنتقل إلى صفحة إن شاء الله معكم من برنامج صفحات في حلقة جديدة بإذن الله عز وجل. استدعكم الله وإلى اللقاء.